والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على الطاهرين. مقولة المتى يراد بها الهيئة التي تحصل للموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. الحاصلة من نسبة الموضوع إلى الزمان، أو الحاصلة من وقوع الشيء في الزمان، وهذا من قبيل النسبة الهيئة التي تحصل لزيد باعتبار ملاحظة نسبته إلى زمانه الخاص أو الزمان العام، حيث يقال زيد ولد في اليوم الفلاني وتوفي في اليوم الفلاني وعاش مدة فلانية وهكذا. كل هذا تعبير عن جهة المتى في زيد. وقعت الحادثة الفلانية في اليوم الفلاني، أو تقدم الحدث الفلاني على الحدث الفلاني في الزمان، كل هذا أيضا ناظر إلى مقولة المتى في الأشياء. والزمان تارة يقصد به الزمان الخاص بالشيء الذي لا يشاركه فيه غيره، وهو عبارة عن مقدار الحركة التي قطعها ذلك الموضوع، بحيث يكون المقدار خاصا بحركته، كزمان حركة زيد التي لا يشاركه في ذلك المقدار غيره، هذا زمان خاص. وربما يقصد الزمان العام كوقوع زيد وعمر في عصر واحد بحيث يكونان متعاصرين، هذا زمان عام وينسبان إليه. وهذا شبيه بالمكان الحقيقي والمكان غير الحقيقي في الأشياء من بعض الجهات.
يعني إذا قيل الزمان مقدار الحركة فقط ما
قد يقصد بالحركة حركة الذات الموضوع، قد يقصد بالحركة حركة الفلك الأقصى. نعم يا صح. طبعا والحركة العامة يؤخذ مقدارها مقدارا عاما لسائر المقادير. وهذا أمر يوجد ما هو أهم منه، وهو بيان كيفية وقوع الأشياء في الزمان، إذ توجد ثلاثة أنحاء للوقوع في الزمان. النحو الأول هو أن يقع الشيء في الزمان على حد وقوع الأمور الدفعية الآنية في الزمان، كوقوع الملامسة ووقوع المحاذاة ووقوع مثلا الموازاة وأمثال هذه من الأمور التي لا يتصور وقوعها في آنين. نعم أثرها قد يمتد، لكن هي لا يكون لها إلا آن واحد. مثلا اللمس قد يراد به ملاصقة ظاهر سطح اللامس لظاهر سطح الملموس، وهذه الملاصقة تحدث دفعة ولكن تبقى زمانا. وأما الملامسة بمعنى أول آنات اللمس، قد يطلق بالملامسة أول آنات اللمس. مثلا أنا الآن على الجدار، لا يقال أنني أنا الآن ألامس الجدار بالمعنى الثاني، يقال أنني ألامس الجدار بالمعنى الأول. ألامسه بمعنى أنه التصق ظهري بظهر الجدار، ولكن إذا قصد باللمس أول آنات الملامسة، أول آنات الملاقاة، هذا أول آنات الملاقاة أمر آني لا يحدث في زمان، بل يحدث في آن وينتهي في ذلك الآن، آن حدوثه آن زواله. فمثل هذا المعنى يكون واقعا في الزمان بمعنى أنه واقع في حد من حدود الزمان، وليس واقعا في الزمان بمعنى أنه له امتداد حتى يكون قابلا للتقسيم. إذن هنا شيئان إلى الآن حصل عندنا شيئان، شيء يكون دفعي الحدوث ودفعي الزوال، وشيء يكون دفعي الحدوث ولكن تدريجي الزوال. وهذا من قبيل مثلا نزول المطر، فإن المطر ينزل في آن، يعني يحدث نزوله في الآن، ولكنه يبقى نازلا زمنا معينا ولو كان مقدارا قصيرا، لكن نزول المطر من ناحية البقاء متدرج ممتد. وهناك أمور تحدث تدريجا وتزول تدريجا، وهذا من قبيل الكلام، فإن الكلام يحدث تدريجا ويزول تدريجا، بمعنى أنه ليس للكلام حد يقف عنده بحيث تقول هنا سكت. طبعا لا أتكلم، أقصد الكلام العرفي، الكلام العرفي فعلا ينقطع في آن، لكن هذا الكلام الذي هو الامتداد، يعني الهواء المتحرك حركة معينة ذات مقدار معين، لا تستطيع أن تضع يدك على أولها لتقول هنا حد الكلام، لأن أي جزء من مقدار الهواء المتحرك من مقدار حركة الهواء قابل للقسمين الاثنين. إذن هو يحدث تدريجا ويزول تدريجا، لما كان الكلام أمرا ممتدا فهو إذن غير قابل للوقوع دفعيا، لا في الحدوث ولا في البقاء. فالمقصود بالوقوع في الزمان الوقوع الأعم من الوقوع الآني والتدريجي، والأعم من أن يكون التدريجي أو الآني في طرف الحدوث أو في طرف البقاء. فما يكون آني الحدوث آني الزوال واقع في الزمان، وما يكون تدريجي الحدوث تدريجي الزوال واقع في الزمان، وما يكون تدريجي الحدوث دفعي الزوال واقع في الزمان، وما يكون دفعي الحدوث تدريجي الزوال أيضا يكون واقعا في الزمان. وذلك لأن الحركة تختلف، أو قل تنقسم إلى قسمين: حركة قطعية بمعنى أن لها امتداد خاص، ذلك الامتداد ينطبق على امتداد الزمان، وهذه هي الحركة القطعية، كخروج الشيء من حد القوة إلى حد الفعل تدريجا، وهذا الخروج التدريجي لا محال له امتداد. إذا لاحظنا ذلك الامتداد متعينا من ناحية المقدار كان ذلك زمان تلك الحركة، فهذه حركة قطعية، سميت قطعية لأنك بهذه الملاحظة تقطع الامتداد إلى مقادير وتخص الحركة بمقدار من ذلك من تلك المقادير. وهناك حركة توسطية، والحركة التوسطية هي بأن يكون الشيء بين المبدأ والمنتهى، بحيث لا يكون في جزء واحد آنين، ولا في ذلك الجزء قبل ذلك الآن ولا في ذلك الجزء بعد ذلك الآن، بل يكون في الجزء آنا ثم ينتقل منه إلى غيره. والفرق بين الحركتين القطع وهذه الحركة التوسطية، والفرق بينها وبين ما قبلها، أنه في الحركة القطعية كل جزء من المسافة يقابله جزء من الحركة، بخلاف الحركة التوسطية فإن عندنا مسافة وهي الامتداد، لكن الحركة كلها تقع بتمامها في كل جزء من أجزاء تلك المسافة، إذ تلك الحركة أمر بسيط نسبته إلى تلك الأجزاء نسبة الكلي إلى الأفراد لا نسبة الكلي إلى الجزء. هذا ما يتناسب مع البحث في هذه المرحلة، وسنتكلم إن شاء الله تفصيلا عن الفرق بينهما في الطبيعيات إن شاء الله تعالى. ومبحث الحركة القطعية والحركة التوسطية من أهم المباحث في الفلسفة، لها أهمية كبرى. ومن المقولات الجدى، والمقصود بالجدى هيئة خاصة تحصل للموضوع باعتبار إحاطة شيء به، إما إحاطة تامة أو إحاطة ناقصة. بيان ذلك أن المقصود بالجدى ما يكون من قبيل اللبس والتعمم والتقمص والتزين بالحلي وأمثال ذلك مما فيه إحاطة للزينة أو للملبوس بجزء من اللابس أو بكل اللابس. فإحاطة جلد الحيوان والإنسان به هذا دائم درج تحت مقولة الجدى، وإحاطة الخاتم بإصبع الإنسان دائم درج تحت مقولة الجدى، وإحاطة العمامة برأس الإنسان داخل مندرج تحت مقولة الجدة. فالجدة هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء، لكن نشترط في تلك الإحاطة بأن ينتقل المحيط بانتقال المحاط، وهنا يختلف الأمر في المكان عنه فيما نحن فيه. ما نحن فيه هناك انتقال للمحيط بانتقال المحاط، الخاتم ينتقل إذا انتقلت اليد، كانت اليد في الجهة اليمنى أصبحت اليد في الجهة اليسرى، الخاتم كذلك كان في الجهة اليمنى وانتقل بحركة اليد إلى الجهة اليسرى. أما المكان فإن المتمكن إذا انتقل يبقى المكان في محله، ولا ينتقل المكان بانتقال المتمكن، وهنا يفترق الأمران. إذن التقمص ميزته أن ينتقل القميص بانتقال المتقمص، وأن تنتقل العمامة بانتقال المتعمم، وأن ينتقل الجلد بانتقال اللابس أو هو الحيوان مثلا. فهذه الأمور تسمى جدة، والجدة مأخوذة من وجد يجد، وجد يجد جدتان، والوجدان هنا المقصود به هذا النحو من الإحاطة. طبعا الحقائق كما يقال لا تقتنص من العرف ولا من اللغة، والمقولات على الرأي المعروف ماهيات بسيطة لا تعريف لها، فكل ما يذكر في تعريفه متى وأين والجدى هذا ليس بحد، هذا رسم للتعريف والإشارة إلى الماهية المعينة. تعريف الجدى بأنها إحاطة شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، يوهم، أقول يوهم، بأن الجدة أثرها لها، والحال أن الصحيح أن الجدة تابع للواجد، بمعنى أنه ينبغي أن تفهم الجدة على أنها شأن من شؤون الواجد. نحن إذا قلنا التقمص جدة فنقصد بذلك أن يكون التقمص هيئة في المتقمص. طيب إذا كان الأمر كذلك فقد يقال أن هنا تهافتا أو اختلافا أو تنافيا، فمن جهة تقولون الجهة هيئة تابعة، ومن جهة أخرى تقولون الجدة إحاطة شيء، والمحيط أقوى من المحاط وأشرف من المحاط. يعني أنا أريد أن أدفع هذا التوهم الذي قد توهمه العبارة، مع أن المطلب إن شاء الله واضح، لكن العبارة لما كانت الجدة مقولة بسيطة ماهية بسيطة لا تعريف حديا لها فالمذكور رسمه، ولما لم تكن هناك عبارة أبلغ في إيصال المعنى من هذه العبارة ذكرت هذه العبارة، وإلا فإن المقصود بالجدة عند قولنا إنها إحاطة شيء بشيء أن يكون المحاط قد جعل المحيط حول بدنه أو حول جزء من أجزائه. فمثلا إذا قلنا إن زيدا قد تعمم، فصحيح أن التعمم عبارة عن إحاطة العمامة برأس المتعمم، لكن من الذي جعل العمامة محيطة برأس المتعمم؟ نفس زيد هو الذي جعل العمامة على رأسه. فكون العمامة محيطة بيان للهيئة، وتلك الهيئة ناشئة من فعل المتعمم أو ناشئة من فعل غيره، لكن على كل حال لما كانت تلك الهيئة تابعة فهي من شؤون الموضوع. والتعبير عن الهيئة عن الجدة بأنها إحاطة لا ينبغي أن يكون محمولا على أشرفية المحيط على المحاط، بل ينبغي أن يدفع الأشرفية من جهة تابعية الهيئة للموضوع. إذن المقصود بالإحاطة هنا كون الملبوس مثلا محيطا، لا الإحاطة التي تنم عن قدرة وقوة وسلطنة، فهذا معنى مستبعد بلا إشكال. هذه الهيئة تسمى جدة. طيب هنا خلافنا أنه مثلا هل من موارد الجدة وجدان النفس لقواها أو لا؟ بعضهم يمثل للجدة بوجدان النفس للقوة المفكرة أو القوة الخيالية أو القوة الواهمة وأمثال ذلك، ولكن الصحيح أن وجدان النفس للقوى الخاصة بها ليس من سنخ المقولات، بل هو من سنخ الوجود، والوجود ليس مندرجا تحت مقولة من المقولات. نعم قد يكون ذلك الوجود مقارن لإضافة خاصة بين النفس وقواها، وهذا لا بأس به على ما سيأتي من أن الإضافة عامة لجميع الموجودات. ومن المقولات أيضا الوضع، والوضع يشمل ما نسميه بالاستلقاء والانبطاح والانتصاب والانحناء والميلان وأمثال ذلك مما نعبر به عن كيفية وجود الشيء في الخارج من ناحية الهيئة الظاهرية. لاحظوا قد يوجد زيد أبيض وقد يوجد زيد أسود، وهذه كيفية من ناحية الكيفيات المحسوسة، ولكن قد يوجد زيد منتصب وقد يوجد مائل وقد يوجد مضطجعان مثلا على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر. هذه كيفية بمعنى أنها خصوصية، لكن هذه الكيفية تختلف عن تلك الكيفية. الكيفية التي هي اللون لا تحصل من نسبة، تلك الكيفية ليس فيها نسبة، خصوصية في الوجود لا تقارنها نسبة ولا قسمة. أما الاضطجاع فإنه يتقوم بنسبة، باعتبار أن الاضطجاع هو وجود زيد بحيث يكون رأسه على المستقر على الأرض مثلا، وصدره أو مثلا جنبه على الأرض وأرجله على الأرض، هذا يسمى مثلا مستلقيا إذا لوحظ المجموع بالنسبة إلى الأرض. إذن يشترط في الاضطجاع مثلا استواء الرأس ومقاديم البدن ومؤخر البدن ونسبة الجميع إلى الأرض بنسبة خاصة، هذه هيئة وتسمى وضعا. هذه الهيئة ما هي؟ هيئة تحصل من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض من المساواة والعلو والسفل، ونسبة المجموع إلى الخارج. فالفرق بين هذه الكيفية وكيفية اللون أنه في اللون لا توجد نسبة، أما في هذه الكيفية فلا تحصل إلا بالنسبة. مثل هذه الكيفية تسمى وضعا، فكون زيد منتصبا هو عبارة عن كون رأسه فوق بدنه وبدنه، وكون بدنه فوق مقاديم مثلا فوق ساقيه، وكون الساقين فوق الرجلين، وكون الرجلين ملامستين إلى الأرض والرأس غير ملامس، بل نسبته إلى مثلا جانبي الأرض نسبة واحدة بنسبة طوله مثلا، وحينئذ يقال عنه أنه منتصب. فإذن الوضع هو عبارة عن نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، كما يقال الرأس فوق البدن ولا البدن فوق الرأس. إن كان الرأس فوق البدن فهو قائم، إن كان البدن فوق الرأس فهو مثلا واقع رأسا على عقب. ونسبة المجموع إلى الخارج، نسبة المجموع إلى الخارج، هذه هي مقولة الوضع. ثم إن الوضع يطلق بثلاثة معان: قد يقصد بالوضع المقولة التي شرحناها آنفا، وقد يقصد بالوضع جزء المقولة وهو كون الشيء قابلا للإشارة الحسية، باعتبار أنه من لوازم مقولة الوضع أن يكون للشيء نسبة إلى الخارج. والنسبة التي نتكلم عنها هي نسبة مربوطة بالمكان، أي أننا نتكلم عن النسبة إلى المكان العام، وهي ما يعبر عنه بأنه جهة من جهات العالم الخارجي يحدد موقع الشيء بالنسبة إليها، أين هو من العالم الخارجي. هذا جزء من مقولة الوضع. فمثلا يقال عن زيد أنه مستلقٍ، خب مستلقٍ وين؟ لو وجد إنسان معلق في الفضاء فهو لا مستلقٍ ولا قائم، القيام والاستلقاء موقوف على استقرار الإنسان على مستقر، بحيث يقال عن قيامه على ذلك المستقر أنه قائم، وعلى انقلابه أنه واقف رأسا على عقب، وهكذا. وقد يطلق الوضع على معنى ثالث، وهو كون الكم قابلا للإشارة الحسية، أي تعلق الإشارة بالمقدار بالسطح. مثلا يقال عن الشيء أنه وضعي إذا قبل سطحه الإشارة الوضعية مثلا. لذلك لا يقال عن عالم الخيال أنه ذو وضع، لأن فيه مقدار لكن مقداره لا يقبل الإشارة الحسية، على رأي صدر المتألهين. نعم، على رأي المنشائين الذين يقولون بأن الخيال مادي، يعني الصورة الخيالية صورة مادية، يعتمدون على قابلية الصورة للإشارة الحسية، فتقول أنا أتصور صورة زيد على يمين صورة عمرو، وهذا المقدار إشارة عندهم. على رأي صدر المتألهين الخيال مجرد، فلا يقبلوا الإشارة، مع أن الخيال أقصد بالخيال هنا الصورة المثالية فيها مقدار، لكن مع ذلك لا إشارة حسية. أما على رأي المشائين فهناك إشارة حسية. يقولون الكم إذا كان قابلا للإشارة الحسية قيل عنه أنه ذو وضع، ويقصد بالوضع هنا الإشارة الحسية. لكن طبعا التأمل قد يكشف عن أن هذا اشتراك لفظي وليس اشتراكا معنوي كما هو واضح. ومن المقولات أيضا مقولة أن يفعل وأن ينفعل. والمقصود بأن يفعل هيئة تحصل للشيء حصولا تدريجيا من ملاحظة تأثيره في شيء آخر ما دام مؤثرا في ذلك الشيء. فالشرط فهنا شروط: الشرط الأول أن تكون الهيئة ذات امتداد لا تحصل دفعة وتزول دفعة، بل تحصل فتبقى ويكون لها امتداد ما. الشرط الثاني أن يكون موضوعها ذا تأثير. الشرط الثالث أن يكون تأثيره تدريجي الحصول. الشرط الرابع أن لا تبقى الهيئة بدون ذلك التأثير، بل أن يكون حصول الهيئة تابعا لحصول التأثير. مثال مقولة أن يفعل توصيف النار بأنها محرقة، النار محرقة، لكن إحراق النار ليس بمعنى أنها ما دامت موجودة فهي ذو لون خاص، ففرق بين الإحراق ولون النار. وليس معنى إحراق النار وضع النار، وليس معنى إحراق النار متى النار، بل إحراق النار في المقام هو عبارة عن هيئة خاصة حاصلة للنار. تلك الهيئة حاصلة من ملاحظة تأثير النار في الورق، وهذا التأثير ذو امتداد زمني، فإذا لاحظنا ذلك التأثير منسوبا إلى النار في امتداده الزماني حصل للنار هيئة ذات امتداد زماني. يقال عن النار أنها الآن محرقة، الآن تحرق، هذا قولنا الآن تحرق، هذا من مقولة أن يفعل. النار قبل أن تحرق ليست متصفة بالمقولة، إذا أخذت في الإحراق اتصفت بهيئة أخرى من الإحراق. يعني في الواقع هذا من قبيل أن نصف الشيء بأنه خرج من حد القوة إلى حد الفعلية، هذا أقرب ما يكون إلى هذا المعنى. النار فعلا فيها شأنية الإحراق، لكن قبل أن يلامسها شيء قابل للاحتراق لم تكن محرقة فعلا، فإذا بعد أن حصلت شرائط الإحراق تخرج من حد القوة إلى حد الفعلية، فتتصف النار حينئذ بأنها محرقة. إن قلت دعوى أن عندنا مقولة اسمها أن يفعل ممنوعة، لأنه لا يوجد في المقام إلا ترتب أثر النار على النار وهو الإحراق الفعلي، فقبل الإحراق كانت النار فيها قابلية أن تكون محرقة ولم يترتب عليها الأثر لانتفاء بعض شروط العلة التامة، فإذا ترتبت العلة التامة وتمت انتقلت النار من حد القوة إلى حد الفعلية فوجد الإحراق حينئذ. إذن لا يوجد عندنا إلا التأثير، والتأثير من الشؤون الوجودية لأنه منتزع من وجود الأثر في مقام اجتماع العلة التامة. إذا اجتمعت أجزاء العلة ووجد الأثر قيل لتلك العلة أنها مؤثرة، إذن التأثير والأثر يوجدان بوجود واحد وبينهما الاختلاف بالاعتبار على حد الاختلاف بين الإيجاد والوجود وأمثال ذلك. إذن التأثير هو صدور الأثر من العلة، والأثر هو وجود الأثر، ووجود الأثر وصدور الأثر واحد وليس بينهما اختلاف. إذن لا يوجد عندنا شيء ما هوي حتى يقال أنه من مقولة أن يفعل أو من مقولة الوضع وكذا، لأن أن يفعل مقولة ما هوية. هذا الإشكال أورده بعض شراح نهاية الحكمة، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، مورد للإشكال. بيان ذلك أن هنا أمرين لا أمر واحد في مقام إحراق، في مسألة إحراق النار، فالنار من الفواعل المادية والفاعل المادي شأنه التحريك، وأما إخراج الشيء من الوجود إلى العدم فلا يترتب على الفاعل المادي، وإنما الذي يتصدى له أو يفعله الفاعل الإلهي. الفاعل الإلهي هو الذي يعطي الشيء الوجود بعد العدم، أما الفاعل المادي فهو معطي الحركة. وعليه نقول أن النار محرقة بمعنى أنها ذات حرارة توجب تحرك الأجزاء الحرارية في ما يلامسها بمقدار معين من التحريك، فإذا اشتدت الحرارة وصل ذلك التحريك إلى حد معين، ذلك الحد إما أن يستلزم إفاضة صورة خاصة أو يستلزم زوال صورة خاصة، وزوال الصورة طبعا لا يكون إلا مع وجود صورة أخرى لاستحالة تجرد المادة عن الصورة. فنقول هنا أثران لا أثر واحد في مورد الإحراق. الأثر الأول تحريك الأجزاء الحرارية، وهذا مستند إلى النار. الأثر الثاني التحول والاستحالة في المحترق، تحول الخشب إلى رماد، تحول المعادن الرخيصة إلى معادن غالية كما كان يتصور الأولون من عمل الذهب وأمثال ذلك، صناعة المعدن مثلا التي كان يبحث عنها قدماء الكيميائيين. هذا التحول والتحويل هذا مو فعل النار، هذا فعل فاعل مجردين، نسبة النار إليه نسبة الشرط إلى الفاعل. وعليه نقول أن المقصود بكون النار مندرجة تحت مقولة أن يفعل ملاحظة الهيئة الخاصة الحاصلة للنار من تأثيرها بالمعنى الأول وهو التحريك. وأما صدور الأثار بمعنى الاستحالة وعدم الاستحالة في النار وأشباهها فهذا يكون مستندا إلى فاعل آخر، يكون مستند إلى فاعل آخر. طيب إلى الآن ما حصل عندنا جواب ترى دقيق، مع أنه إن شاء الله يعني نشطة الأذهان لاستكشاف مورد الخلل في الإشكال. نقول تأثير الفاعل المادي ما دام مندرجا تحت الحركة فلا بأس أن يكون مقارنا لحصول ماهية معينة في المتحرك، كما أن المتحرك في مقولة الكيف يتصف بأنه متلون وهو ينتنقل من حد إلى حد من حدود الكيف، يقال عنه أنه متلون ذو لون كيف، والحركة لا تكون إلا بتعدد أفراد المقولة الواحدة تعددا خاصا بحيث لا يوجد فردان منها في آن. كذلك النار، النار يكون لها ما دامت تحرك الأجزاء أنها ذات هيئة خاصة ما دامت تحرك. التحريك أمر وجودي لكن ذلك التحريك يقارنه أمر ماهوي وتقارنه ماهية، كما أن هذا شأن كل حركة مادية، فشأن كل حركة أن تقع في مقولة، ولا بعد شأن الحركة أن تقع في الوجود. مثلا الحركة لا تقع في الوجود، تقع في ماهية الوجود. لذلك ما لا وجود ماديا ماهويا له فلا حركة له، إذا لم يكن له مادة فلا حركة، وإذا لم يكن له ماهية فلا حركة بعد. إذن الإشكال مندفع بالتفكيك بين أثرين والتفكيك بين الحركة والهيئة الحاصلة منها، وهذا هو حق الجواب في دفع هذا الإشكال. اقرأ هذا المقدار. طبعا وفي مقابل أن يفعل أن ينفعل، وهي هيئة ذات امتداد تحصل للشيء من ملاحظة نسبة التأثر إليه ما دام متأثرا، كقولنا الورق يحترق، فإن قولنا الورق يحترق عندما يلقى في النار بيان لهيئة خاصة في الورقة ناشئة من نسبة الاحتراق إليها ما دامت تحترق. وقولنا ما دامت تحترق إشارة إلى أن الهيئة تبدأ بابتداء الاحتراق وتنتهي بانتهاء الاحتراق. قال ومتى هو الهيئة الحاصلة من كون الشيء في الزمان؟ وكون الشيء في الزمان أعم من كونه فيه. ومن كونه في حد منه وهو الآن كالوصولات. الوصول أمر لا يحدث تدريجا بل يحدث دفعة، كما أنه لا يبقى، يبقى أثره، هو لا يبقى. يعني مثلا أمس أنا وصلت من السفر، اليوم أنا ما وصلت من السفر لأنني لم أسافر، فالوصول لابد أن يكون مسبوقا بخلافه. فإذا حدث الوصول زال في آن حدوثه، آن حدوث الوصول آن زواله، وهو الآن كالوصولات والمماسات وغيرهما من الآنيات، ولذا يسأل عنها بمتى. ثم كونه فيه أعم أيضا من كونه فيه على وجه الانطباق كالحركة القطعية، كما في الحركة القطعية، أو لا على وجه الانطباق بل على وجه وقوع الشيء بتمامه في الامتداد الزماني، أي أن الحوادث الزمانية على أقسام، منه ما يكون دفعي الحدوث دفعي الزوال، منه ما يكون دفعي الحدوث تدريجي الزوال وتدريجي البقاء، منه ما يكون تدريجي الحصول تدريجي الزوال، ومنه ما يكون على خلافه بأن يكون تدريجي الحدوث دفعي الزوال مثلا. ومنها الجدة، من المقولات الجدة، قال: وهي هيئة تحصل لأجل ما يحيط، فيكون إضافة الهيئة لأدنى ملابسة، ويمكن كون ما مصدرية، يعني ما يحيط هنا إما أن يكون المقصود بها اسم موصول يعني لأجل الذي يحيط، وإما أن يقصد بها اسم المصدر لأجل إحاطة شيء بالشيء جدا. هيئة ما يحيط بالشيء جدا، إيش قال في قوله تكون إضافة الهيئة لأدنى ملابسة؟ مقصود بالهيئة قوله هيئة، العبارة هكذا في البيت: هيئة ما يحيط بالشيء جدا، مع أن الهيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء. ليش قال هيئة ما يحيط؟ الهيئة التي نتكلم عنها مضافة إلى موضوعها، إلى زيد لا إلى الخاتم، وهو قال هيئة الخاتم، قال لا، المقصود به الإضافة هنا الهيئة، الإضافة الحاصلة من أدنى ملابسة، يقولون الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، فكما يصح إضافة المصدر إلى فاعله يصح إضافة المصدر إلى مفعوله، يصح إضافة المصدر إلى يومه، تقول مقتل يوم الخميس، ومقتل زيد، ومقتل عامر، مقتل يوم الخميس من باب إضافة المصدر إلى ظرفه، مقتل زيد من باب إضافة المقتل إلى فاعله، مقتل عامر من باب إضافة المقتل إلى مفعوله، مقتل الأمير يعني المقتل الذي حصل عند الأمير، لا الأمير فاعل ولا الأمير مفعول ولا ظرف، ولا مع ذلك يصح الإضافة تصح لأبنى ملابسة. يقول ما حصل هنا من الإضافة الإضافة الحاصلة بأدنى ملابسة، وإلا في الواقع الهيئة هي اسم موضوع لا هيئة المحيط. حال كون تلك الهيئة بنقله، أي بنقل المحيط لنقله، أي لنقل الشيء مقيدة، يعني إذا انتقل المحاط انتقل المحيط، كما يقال: الجدة نسبة الشيء إلى ما يحيط به بحيث ينتقل ذلك المحيط بانتقاله. وبهذا يفترق عن الأين، إذ لا ينتقل المحيط بانتقال المحاط هناك، والإحاطة أعم من التامة كإحاطة جلد الحيوان به، والناقصة كإحاطة الخاتم بالإصبع، فيشمل التعمم والتنعل كالتقمص والتجلبب، بل كإحاطة إيهاب الحيوان به. ومنها الوضع، وهو هيئة لشيء حاصلة من نسبتين معا، من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، أي أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، ومن نسبة المجموع، مع ملاحظة النسبة الأولى إلى الخارج. كون الرأس فوق البدن مع كون البدن في أرض، رجلا الشيء على الأرض هذا يقال له انتصاب مثلا لخارج أي إلى خارج عن ذلك الشيء سواء كان في داخله كنسبة الفلك الأقصى إلى ما يحيط به الفلك الأقصى والفلك عند الفلكيين القدماء على هيئة قشر البصلة محيط بما تحته ولا يوجد وراءه خلاء ولا ملأ فليس له وضع إلا بالقياس إلى ما تحته أو ما في داخله أو خارجه كنسبة البدن إلى العالم الخارجي كالقيام والقعود والاستلقاء والانبطاح وغيرها فالقيام مثلا هيئة في الإنسان بحسب نسبته فيما بين أجزائه وبحسب كون رأسه من فوق ورجله من تحت ونسبة المجموع إلى الخارج ثم الوضع للكون أي لكون الشيء بالحس مشارا إليه قد يجي قد يطلق الوضع ويراد به قابلية الشيء لتعلق الإشارة به مثلا يقولون أن فاعلية الفاعل المادي مشروطة بالوضع ويقصد بالوضع هنا في هذه المقولة هو هذا المعنى الأخير وهو القابلية للإشارة الحسية أي أن البدن لا يفعل إلا فيما يقبل الإشارة الحسية فالنقطة ذات وضع بهذا المعنى إذا قيل النقطة ذات وضع يقصد بها هذا المعنى ليش؟ لأن النقطة ليس لها أجزاء حتى ننسب الأجزاء فيما بينها وننسب المجموع إلى الخارج إن ليس لها وضع بالمعنى الخاص لها وضع بمعنى آخر وهو قابلية الإشارة ومنها الفعل والانفعال الفعل تأثيرا بدا تدرجا كتسخين المسخن ما دام يسخن تأثر كذاك أي تدرجا هو الانفعال جاء كتسخن المتسخن ما دام يتسخن وحيث اعتبر التدرج فيهما خرج التأثير والتأثر الإبداعيان الإبداع هو إيجاد الشيء بعد العدم من دون أن يسبق الموجد مادة ولا مدة هذا هو الإبداع الاختراع أن يوجد الشيء بعد المادة لا المدة هنا اختراع وهنا إبداع وهنا صنع الصنع يقولون له أن يكون الشيء مسبوقا بالمادة والمدة هذا على كل حال يعني اصطلاحا للتفرقة بين موارده أهمية كبرى لكن تريد أن تصطلح على الموارد باصطلاحات أخرى لا بأس بذلك لكن هناك فعل مسبوق بمادة ومدة كالماديات هناك فعل مسبوق بالمادة دون المدة كالنفس المجردة وهناك فعل مسبوق لغير مسبوق لا بالمادة ولا بالمدة كالمجردات بالنسبة إلى الواجب صنع الواجب تأثير لكن مع ذلك لا يكون موجبا لصدق مقولة أن يفعل لأن صنع الواجب إبداعي دفعي غير تدريجي ونحن اشترطنا في مقولة أن يفعل التدريج والتدرج خرج التأثير والتأثر الإبداعيان كإخراج الواجب تعالى العقل من الليس إلى الأيس طبعا لماذا يخرج التأثير الإبداعي لأحد أمور الأمر الأول أن التأثير هنا ليس إلا الإيجاد والإيجاد عين الوجود والوجود ليس مندرجا تحت مقولة الأمر الثاني أن يفعل هيئة حاصلة في الفاعل المؤثر وأن ينفعل هيئة حاصلة في المنفعل صحيح؟ فيشترط حينئذ في الفاعل أن يكون له وجود وأن يكون للهيئة وجود زائد على وجود الفاعل وفي المنفعل أن يكون له وجود وفي الهيئة أن يكون لها وجود زائد على وجود المنفعل هذا هو شرط مقولة أن يفعل والتأثير والتأثر الإبداعيان ليس كذلك أما في الواجب فلأن فاعليته عين ذاته سبحانه وتعالى إذ هي عين قيوميته فليس هنا هيئة زائدة حتى يقال أنه حصلت له هيئة من خلقه كذلك التأثير بالنسبة إلى الخالق، لا يوجد وراء الخلق شيء حتى يقال أنه اتصف بهيئة التأثر، إنما أمره لشيء إذا أردناه أن نقول له كون. طيب هذا الذي قيل له كون قبل أن يقال له كون أين كان؟ لم يكن ثم كان. فقوله تعالى كون هذا إما إشارة إلى تعدد مراتب الوجود الواحد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فيكون قوله تعالى كون أمرا له بالتنزل، فيضاف التنزل إلى العالي بعناية ما. فهل يراد بالتأثر هو هذا أن ذلك العالي تنزل واكتسب هيئة لم تكن له؟ حينئذ نقول أن الأثر ليس الهيئة التي حصلت للعالي، بل الأثر هو نفس التنزل، والتنزل عبارة عن وجود شيء في رتبة نازلة، نسبته إلى العالي نسبة خاصة. إذن صدور الخلق من الخالق ليس إلا إيجاد الخالق لشيء لم يوجد بعد، يعني لم يكن موجودا. فإن نسب هذا الموجود في المرتبة النازلة إلى المرتبة العالية اكتسب العالي هيئة، لكن هذه الهيئة هيئة حاصلة من نسبة العالي غير المؤثر إلى النازل المتأثر. ونحن شرطنا في مقولة يفعل أن يكون الهيئة دائرة مدار التأثير والتأثر، وكون العالي واسطة الفيض هذا لا ينفعنا فيما نحن فيه ولا يضر ما قلناه. نحن نتكلم عن الهيئة الحاصلة. الفاعل للمرتبة النازلة من هو؟ إن قلت أن الفاعل للمرتبة النازلة المرتبة العالية، قلنا إذن المرتبة العالية لم تكتسب هيئة. إن قلت أن الفاعل للمرتبة النازلة هو الواجب، فالهيئة العالية اكتسبت هيئة، صحيح كان وجودها في العرش، أصبح وجودها منبسط على ما دون العرش، صحيح هذا هيئة جديدة، لكن هذه الهيئة غير مقارنة للتأثير، لأن الأثر صادر من الواجب. الله مد أنزل من السماء ماء، أول الماء وين كان؟ ما كان في العرش. أنزل من السماء ماء، هذا الإنزال هيئة في الماء، الماء بلحاظ وجوده السمائي اكتسب هيئة جديدة، وهو وجود الماء في المرتبة النازلة. من الذي اكسبه الهيئة؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا لاحظت الهيئة لا يكون الماء فاعلا، إذا لاحظت أن الماء واسطة في الفيض فيكون له نحو فاعلية، نقول نعم صحيح الماء في السماء فاعل للمطر. طيب هذه الفاعلية تعني أن الماء في السماء أوجد الماء في المطر، والإيجاد يعني إيجاد شيء لم يكن موجودا. إذن هنا الإيجاد ليس بهيئة، إذ يستحيل أن تتأثر العلة من معلولها، بل الإيجاد هنا هو إيجاد العلة لمعلول لم يكن موجودا قبل الإيجاد. إذن التأثير الإبداعي لا يندرج تحت مقولة أن يفعل ولا أن ينفعل، لا لأنه فقط إيجاد، بل لأنه ليس فيه هيئة تقارن التأثير، لا بلحاظ الأثر ولا بلحاظ المؤثر، لأن التأثير إذا لوحظ منسوبا إلى المؤثر عين المؤثر، وإذا لوحظ منسوبا إلى الأثر عين الأثر. تأثيرية العلة عين وجودها، وتأثر المعلول عين وجوده، لأنه هيئة زائدة. قال كإخراج الواجب العقل من الليس إلى الأيس وقبوله أي العقل بمجرد الإمكان الذاتي الوجود منه تعالى، ومنها المضاف يأتي. وصلى الله على محمد.